بسم الله الرحمن الرحيم. المناظرة الثالثة والتي جرت في غرفة الشيخ عثمان الخميس.
على كل إن شاء الله نبدأ الآن ولكم المايك الموحنا لتقديم البداية للعلم. تفضل.
طيب له كذلك طالما الأخوة دخلوا الوقت الآن يمكن أكثر من 25 دقيقة مرت ولم يبتدي النقاش إن شاء الله. المواضيع الأخرى مع من يبتدي هذا يكون إن شاء الله في وقت لاحق نحدد له وقت وتتكلم هو الشيخ إن شاء الله كما بين الأمر واضح. طيب ما أدري الآن لعلنا نبتدي نعطي كلمة للدكتور عصام ونسمع منه إذا كان الصوت جيد أم لا ثم بعد ذلك نبتدي إن شاء الله. تفضل يا دكتور.
أخوانكم أثمان صوت بحضر أثمان كيف كان في لقطة حمراء أثمان صوت نعم جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. في الجلسة الماضية حول آية التوحيد ولأن كل المفسرين من أهل السنة عندما يذكرون آية التوحيد يذكرون في غيرها حديث ثقلي فكان من الطبيعي أن يكون الحديث في الجلسة الماضية يتعلق في آية التطهير وبحديث الخميس كما هو وتبين لنا من الجلسة الماضية في الأدلة أنه لا يوجد حديث كتاب الله والسنة لا في البخاري ولا في مسلم هذه من مسائل الجلسة الماضية وإنما الموجود في صحيح مسلم رحمه الله وحديث كتاب الله وأهل بيته وتبين لنا كذلك أن الكثير من خطباء المساجد كما يقول الوهابي المعاصر محمد علي باز في كتابه المطبوع في السعودية طبعة وهابية كتاب الإمام الرضا قال أن الكثير من خطباء المساجد يقولون الله ورسوله عندما يذكرون الحق ويذكرون كتاب الله وسنته ولا يذكرون كتاب الله وأهل بيته وكما تبين لنا في الجلسة الماضية أن الأخ عثمان الخميس من الذين يكثرون صوت من الذين يحاربون ويخطئون الذين يقولون بتكثير الاثنى عشرية كما تبين لنا ايضا من الجلسه الماضيه ان حديث الكتاب الوارد في صحيح مسلم قد حفر اهل البيت الذين هم قرناء القران في اربعه علي وفاطمه والحسن والحسين كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال شيخ الإسلام حديث الكساء صحيح وقد ذكر المصادر في المحاورات السابقة كما تبين لنا أن حديث التمسك بالقرآن وأهل البيت قد صححه كبار أهل السنة وهو من الأحاديث التي صحها الألباني والذهبي والإمام حجر الثاني وعشرات من أئمة أهل السنة كالإمام بن حجر الهيثمي وغيرهم من أهل السنة في الخليج والذي وعظه هو ابن الجوزي في العلوم الثمانية وقد تعجب الكثير من علماء أهل السنة من تغييره وقالوا أن عمله هذا في تضعيف حديث الثقلي من كتاب الله وأهل البيت والتمسك بهما وأنهما لا يختلفا حتى رأوا من هذا بالعجب ومن أكبر السقطات التي وقع بها كما تبين لنا في الجلسة الماضية أن شيخ عثمان كذلك يعتبر من الذين يؤيدون الشيخ الإمام الأكبر في الدود ولا يرى تكفير المسلمين من أهل العشرية ومن غيرهم من المسلمين كما تبين لنا كذلك أن الشيخ عثمان الخميس ينتقد الوهابية التي تعتبر الذين يعتدون على الشرع أنهم يعبدون من دون الله تربة معينة وقد وضح الشيخ الخميس أن الاثني عشرية عندما يصلون على السنة كان فإنه يصلون عليها كما يصلي السني على الدم، يصلون عليها ما لها. وتبين لنا من خلال مراجعة شرح في تقريب في صحيح مسلم أن النبي أطلق كلمة الثقلين على الكتاب وعلى البيت كما يقول الإمام النووي، كما ذكرنا ذلك في المفاصل في البحوث السابقة. إذ أن ألخص الأشياء التي توصلنا إليها في المحاضرات السابقة حتى يكون المسألة واضحة، بحيث أننا نبدأ من حيث انتهينا، لا نبدأ من جديد، يعني بنفس الأشياء المتفق عليها التي ناقشناها السابق لا تحتاج إلى نقاط مجدية، يعني الأشياء التي سلمنا فيها من السابق لا تحتاج إلى إعادة، ما دام أننا قد اتفقنا في المحاضرات السابقة على هذه القضايا فلا داعي لخلقها من جديد وإعادتها من جديد. تفضلوا معكم.
طيب إذا جيد بارك الله فيكم، لعل الشيخ تبين أيضا في المسألة ونبقى في موضوع واحد حتى نطلع إن شاء الله الجميع بفائدة. تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بالدكتور عصام في هذه الغرفة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاورة وهذا النقاش مطلوبا به وعند الله جل وعلا، وأن يوفقنا جميعا إلى مسلك أهل الحق. والآن نكرم الدكتور عصام ونقول له ابدع على بركة الله تبارك وتعالى واطرح ما عندك وانفعنا وأفدنا، بارك الله فيك.
طيب جزاكم الله خير. إذا أخي محمد علي لعلك الآن تبتدي إن شاء الله تكتب الوقت وما في أحد يرجع يزيد. بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنه أنا سأبدأ، والذي هو أنه نجد أن في الجلسة الماضية قلت كما أن الألباني في الحقيقة كان في بعض الأشياء التي يجب أن نقل بها. قلت أن الألباني صحح حديث الثقلين بيده، بينما هو في الحقيقة صححه بذاته، وهذا ما أثبته لك بالدليل. وكذلك نجد أن الألباني والكثير من العلماء في المسألة السنة يذكرون الأحاديث الصحيحة في حديث الثقلين بثقة. أنا لا أدري لماذا التسبب الثقة الموجودة متحمسة، وأنا أقول إذا كنت أن تتمسك فقط بالثقة الموجودة في وهي موجودة في الحديث رقم 24 أو عفوا 2408 المروي عن زيد بن أرقم، فأنا أقول أنه يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطلق على الكتاب وعلى البيت كلمة الثقلين. فما هو في رأيكم ما معنى كلمة الثقلين؟ عفوا جدني على هذا السؤال، ما معنى الثقلين هذا؟ تفضل بارك الله فيك.
إذا يحفظ معه الوقت الباقي إن شاء الله، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للثقلين، أليس الكلام عن آية التوحيد وحديث الكتاب؟ أنا أرجو أن نلتزم بالموضوع. وأنا لا مانع عندي يريد أن يحدد كلمة حديث زيد بن أرقم، ولكن أظن أن الاتفاق كان عن آية التوحيد وحديث الكتاب، فيلتزم الكتاب إن شاء الله تعالى بما أقنع عليه.
يعني الشيخ وكاني أنا تنتظر منه أن يلتزم بنفسه يجاوب عن السؤال، أنا ما أمنت أيضا يا شيخ. الشيخ لأنك تكتب لي إن شاء الله جزاك الله خير، تكتب لي وتبين إن يرد على سؤالك أم انقطع منكم العلاقة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول الدكتور عصام أن يقطع عن حديث الكتاب وهذا التطهير، يعني يريد أن لأنه مرة قال أن تخرج عن الموضوع وكذا. الآن حديث الثقلين، هل هو يريد حديث الثقلين أم يريد حديث الكفاءة والتطهير؟ فليحدد لنا ما يريد حتى نبدأ إن شاء الله.
طيب إذا واضح جيد، تفضل يا دكتور.
نحدد إن شاء الله حتى نخوى جميع السبيل ويكون الحوار بناء أيضا. تفضل يا دكتور.
فقط أنا أريد أن أسأل أكثر، ما معنى حديث التقليد؟ ما معنى كلمة التقليد؟ عندما يقول الرسول تركت فيكم التقليد، ما معنى التقليد؟ ما هو المراد من كلمة التقليد؟ تفضل بارك الله.
طيب نراجع عند الدكتور عصام ما يلي ان تحدث الموضوع ينحب حديث الثقلين يعني من الكلامين الثقلان هما الكتابة وعلى البيت يكفي نأخذ حديث الثقلين ما في اي معنى ابدا نحن نقر ان الثقلين الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم بهما كتاب الله امر بالتمسك به والثقل الثاني وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن القصد هل تريد الآن خروج عن موضوع آية التطهير إذا كنت تكلمت ما فيه اتفاق أنا لم أتكلم شيئا أنا لم أقل شيئا عن آية التطهير ولا تكلمت في شيء أبدا ولكن لا بس أنت تريد هذا ولكن قبلها أريد أن أبين نقطة فقط حصل في الجلسة الماضية أن الدكتور عصام يعني لما تكلمت أنا عن موضوع الإمامة قال إن هذا خروج عن الموضوع لن نتفق على موضوع الإمامة وإنما كان الاتفاق على آية التطهير وحديث الكساء وما شابه ذلك والثقلين ولن نتفق على موضوع الإمامة وكان يريد الخروج عن الموضوع وتضييع وقت الناس أو ما شابه ذلك ما أفكر هذا تضييع وقت الناس فكان يريد الخروج عن الموضوع ثم كذلك الأخ وعد نعم وعد أيضا تدخل وقال أيضا الشيء قال يعني تركت الموضوع الذي تم الاتفاق عليه ولن نتفق على موضوع الإمامة وكتب الإمام بما كتب أيضا كتب أنها خلاف للوعد أنه لم يكن الاتفاق على موضوع الإمامة فأنا حقيقة شفت في أمري وسعت إلى الشريف وجدت أن الاتفاق كان على موضوع الإمامة وأنا أطيعكم الآن من الشريف كلام الدكتور عصام وكلام كذلك الأخ رفيق لما تم الاتفاق على موضوع الإمامة في هذا الموضوع فنستمع جميعا إن شاء الله تعالى.
يخرج عن الموضوع نهائيا انا اقول له ايه التطهير يقول ما رايك بالحوانيه قلنا هو التطهير يكون الى رائحة التحريم. لكن يخرج من هذا والآن انا لم اخرج. يعني هي بالحقيقة عندما نرجع الى كتب التفسير نرجع تحدى يأتي لكتاب التفسير يتحدث عن آية التطهير ولا يذكر حديث يذكر حديث الكتاب لكن ما يذكر الفرق. لكن بماذا؟ نبدأ في آية التطهير ليس محرم. ولكن بس اريد ان اخواني يحكمون ان الرجل هذا كيف يعمل. من اول كان يخرج ان يرى رائحة الحميني. فاذا اجبته قلت له ليس العاده هل آية التطهير نزلت الحميني؟ هل الحميني من اصحاب الكتاب حتى تسالني فيه؟ هل الحميني اصلا له علاقه؟ وانا تشيعت اصلا ودخلت المذهب الشيعي قبل ان اعرف الكليني وقبل ان اعرف. وكان سبب دخولي وانتقالي من الوهاب الزكريا هو كتاب البخاري وصحيح مسلم لا كتاب الكليني. فلذلك اصلا كلهم على كيف يتعامل فقط حتى تعرفوا انه في البدايه كيف يخرج دائما اذا خرج وانت تنتهي بالرجوع لا يرجع. ولكن الان انظروا كيف عمل. اقصد ان الانسان يكون مقرع يعني يكون هنالك نوع من الانصاف اتكون كم حاولت معه وكم قلت له يكون السؤال يقول الموضوع متمركز حول التطهير وكان يسالني ما رايت بالخميني ما رايت بالغلا ما رايت بالقيني ما رايت بالتحريف ما رايت. يعني كان يخرج خروج نهائي وعندما قلت ارده واقلت تخرج يا شيخ لا تخرج يا شيخ لا تخرج من الموضوع يا شيخ كان يحرم يريد الرجل على الاخر. فلتنظروا فقط انا اريد فقط من المسلمين ان يحكموا ونبدا في حديث الكتاب ونتحدث واريد ان اسال بعض الاسئله. اذا كان الرسول قد حدد اهل الكتاب في اربع اقرار كما هو وارد في حديث عائشه في مسلم في صحيح مسلم ان الرسول ادخل الورالي وقاتل والحسن والحسان وقال اللهم هذا اهل بيتي. فكيف نحن لا نلتزم بحديث صحيح موجود في صحيح مسلم وموجود في غيره؟ تفضل مثلا.
طيب لاننا نترك ما جرى والان يحدث ان شاء الله الموضوع لاننا لا نريد ان نكرر الكلام. اذا كان يخرج الى الشيخ او انت تخرج لانه يضع حد لهذا الكلام ان شاء الله. تفضل يا شيخ. ما ادري لا ارى الشيخ موجود ولا خرج الشيخ لا ارى اسمه. يا اخوان خففوا من الكتابه خففت يا محمد علي الله يبارك فيك يا ابو علي عمر أرجوك لا تكتب الكتاب المتكرر بارك الله فيك. هل الشيخ خرج؟
السلام عليكم. معذرة أبو أحمد يمكن الشيخ خرج فرجع ممكن نطار نقبل الغرفة يعني أولا بارك الله فيك نحن عند أخطاء عزيزة
صدر أحمد جيد. إذا جيد من يضع نقطة على رفيق يا لا تضع النقطة على رفيق يا أدمني أنا رجائي لكم لا الله المستعان. أو لعل لما يرجع الشيخ نكمل الحوار إن شاء الله الآن نسمع حتى يرجع الشيخ. وإذا رجع الشيخ تفضل يا واد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخي أحمد أرجو أن أنت تدير الحوار والمداخلات فقط أنت تدخل للشيخ عثمان خميس خرج أو عن الموضوع أو إذا عثمان خرج عن الموضوع ولا توكل إلى أحد إلى الكتاب وإطلاقه. ما دام الشيخ عثمان خميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبني المداخلة فأنا أقول لك يا شيخ أنك بترت في على الشيخ عندما ذكرت أولا أنكم أننا اتفقنا على الإمامة. رفيق بنر قال الإمامة وبالخصوص آية التطهير. فإذا كانت لديك لما قطعت لفظ الإمامة ولم تبث ما بعد قول الإمامة على يحلل. أنا أبو أحمد أطالب الكاسيت الذي وضعه قطع كلام رفيق فترى الكلام أطالبه أن يكمل الكلام. أول ما قال رفيق الإمامة بتره لأنه أكمل فأرجو منك أن تطالبه بأن نكون موضوعيين في الأطروحات وتحل التسجيل عند كل الأخوة بارك الله فيكم.
طيب انا ارى الشيخ موجود الان تفضل. كانت في اسئله لك مطروحه يا شيخ ولك تجاوب عليها تفضل يا شيخ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخ ابو احمد جزاك الله خير لو تعيد الاسئله لان حصل انقطاع في الخط
طيب لعل الدكتور عثمان يعيد بسرعة ولا يطول، يطول بسرعة إن شاء الله وندخل في الموضوع. جزاكم الله خير، تفضل يا دكتور.
أقرأ لك الحديث البداية. قال الإمام مسلم رحمه الله، وأنا أذكر رقم الحديث حتى لا نضيع الوقت، 2424 في صحيح مسلم، ولم أذكر الأسند حتى لا نضيع الوقت. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم على مرض رحم من شعر أطول، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاء فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم ريس أهل البيت، ريس من كل طهركم تطهيرا. هذا في صحيح مسلم نص صريح صريح في أن آية التطهير خصصها الرسول لهؤلاء الأربعة. فأنا أريد أن أقول للشيخ عثمان الخليل كيف يحكمنا أن نخالف حديث صحيح فسر آية التطهير بشكل كامل. وهنا نجد أن كثير من أئمة أهل السنة كالإمام الطبراني يموجب هذا الحديث، قال أن آية التطهير وتطهير التطهير خاص بهؤلاء الخمسة. وإذا أردت أن تراجع فارجع إلى كلام الإمام الطحاوي وهو من كبار الحفاظ، يستدل بهذه الآية واعتبر: ألا تعتبر أن هذا خلاف لنص نبوي صريح حصر أهل البيت هؤلاء الخمسة؟ وهذه الآية كذلك تطهرهم تطهيرا، هل تعتقد أصلا أن التطهير يشمل الجنة ويشمل غير هؤلاء، مع أن الرسول حتى في أحاديث صحيحة أخرى أكد بروايات أخرى بل الرسول أكثر من 15 يمر على بيت السيدة فاطمة ويقول الصلاة يا أهل بيت في حديث صحيح، من أجل أن يؤكد. إذن فالرسول قد بين استشاق هذه الآية في مقامين: النقر الأول على مستوى الحصر وإدخالهم في الكتاب، وهذا مقام عملي، مقام عملي. في المقام الآخر الرسول صرح وفي أحاديث صحيحة أن نزلت هذه الآية أو وردت في هؤلاء. تقصد أن إذا كان الرسول حصر أهل البيت في هؤلاء الخمسة، ثم نأتي إلى صحيح مسلم كما بينت أنا في الجلسة المبكرة رواية موجودة عن صحيح مسلم أنه سئل زيد بن أرقم أنساؤه من أهل بيته، قال لا. نعم في رواية أخرى أنه قال نعم، ولكن نجد في شرح النووي قال أنه عندما قال نعم استدرك وقال لكن، والاستدراك هذا يفيد لنا أنه أن نعم هنا في الأصل. ولذلك قال الإمام النووي: أكثر الذين رأوا روايات جاءت أنه قال لا. ومما يدل أن نعم هنا أصلا لا تدل على الإيجابية أن زيد الأرقم استدرك. وكما ذكرت لك في السابق أن الإمام أحمد محمد ذكر كما ورد في الحديث الضعيف في مسند أحمد، وهو يعتبر تكملة لحديث الكتاب، فنجد أن مسند أحمد يذكر الحقيقة ما الذي حدث. وهذه أريد أن تجيبني عنها، أريد أن تجيبني عنها، ما الذي حدث أصلا أن زيد الأرقم كان يتردد احيانا. المشكلة الكبرى اننا عندما رجعنا الى صحيح مسلم وجدنا انه بنفس السند الذي موجود في صحيح مسلم هو نفس موجود في صحيح في مثل الامام احمد محمد. مثلا عندما تراجع مسند احمد تجد ان الروايه المرويه عنه بنفس السند: حدثني ابي، حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن أبي حيان أبيه، حدثني يزيد بن حبان التلمي. إلى أن يأتي بالرواية، إلى أن يأتي بالرواية عن زيد بن أرقم، ونفس النص الذي موجود في مسند أحمد هو موجود كذلك في نفس مسلم. ولكن ما الذي حدث؟ المشكلة الكبرى حدثت من قبل الإمام مسلم رحمه الله، وهو أنه عندما نأتي إلى ومن أهل بيت واضح أليس نساءه من أهل بيتك؟ قال إن نساءه من أهل بيتك. ولكن قال العلماء، وأنا سأذكر لك أقوال العلماء، أنه لكن هنا التي فيها استدراك تدل على أن هناك الكلمة فقط، وأنه قال مثلا أنا عندما يقول لك شخص من خارج هل جاء محمد؟ فتقول نعم، ثم تقول لا يتم، أنت استدراك، يعني أنت رديت، ولذلك ولكن أهل بيتك من ترجم السبق بعده، إذن فزيد الأرقى نعفه. ولكن الإشكال الكبرى أن مسلم حدث الرواية لم يسملها كما هي جنس أحمد، فقد روى يزيد بن حبان حدثنا زيد الأرقم في المجلس قال بعد إلي عزيز الله بالجبال، انظر إلى المسر الذي حدثت هنا، أنه انظر كيف كان يوجد محاربة لحديث الثقلين أو حديث الكفاة، لأن المنبوع قلت نص متشابه. فقال يزيد بن حبان حدثنا زيد الأرقم في المجلس قال بعد إلي عزيز الله بالجبال والي بن أوجة يكتب، فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها على رسول الله لا نجدها في كتاب الله، يحدث ان له حوضا في الجنه، تعرف احاديث الحوض؟ قال قد حدثناه رسول الله ووعدناه، قال كذبت ولكنك شيخ قد خرجت، قال اني قد سمعته قد سمعته اجمارا ووعاه قلبي من رسول الله، يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم وما كذبت على رسول الله. فنحن نجد ان هنالك كان يوجد تدخل من قبل السلطه نفسها، ومن قبل في السلطه كانت تريد ان تتدخل في قضيه في قضيه الحديث، ولذلك نجد ان زيد بن ارقم سمع انه في ليله في هذه الروايه في مسند احمد، والمشكله الكبرى ان الامام مسلم عندما جاء لم يذكر بقيه الروايه، حتى نعرف ان السلطه كانت تتدخل في قضيه تحديد اهل البيت. ومن هنا نجد كذلك دلائل اخرى، ولكن انا ذكرت هذا الدليل، وهو تدخل السلطه في تحديد وتوسيع دائره اهل البيت وتبديع المساله، ولان الرسول صلى الله عليه وسلم قرن اهل البيت بالقران الكريم وحدد القران بصور معينه، فقد قام الرسول بنفس الطريقه بما يتعلق باهل البيت المتمسك بهم وهم اهل الكتاب، الإمام علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم. فنجد أنه كان ذلك من الرسول من أجل أن لا يأتي أحد ويتلاعب في الدين ويدعي أنه من المتحرر، كان الرسول يؤكد على هذا التحديد في أكثر من مرة، في رواية 16 وفي رواية 19 كان يظهر. ولماذا كان الرسول، أنا أسألها، لماذا كان الرسول في أكثر من مرة عندما يمر على بيت السيدة فاطمة الزهراء لتقوم الصلاة أهل البيت، كان من أجل أن يؤكد لهم في جانب عملي ملموس يراه الصحابة يوميا أن أهل البيت من هؤلاء، حتى لا يدعي أحد ويدعي أنه من أهل البيت فيحرف الدين. كان الرسول يؤكد، أليس من المعقول يا أخي، أجب عن هذه الأسئلة، أن الرسول ما دام قد قرن أهل البيت بالقرآن الكريم وحصر الصور حتى لا يأتي أحد ويدخل في القرآن ما لم تدخل، فحسر أهل البيت حتى لا يأتي أحد ويدخل في أهل البيت ما ليس فيهم. أليس من المعقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أكثر من مولد وفي أكثر من رواية روى الإمام ابن كثير في تفسيره بأكثر من 16 طريق أن الرسول كان يدخل الإمام علي والسيدة الزهراء والحسن والحسين ويقول هؤلاء أهل بيتي. وعندما ترجع إلى آية المداهنة فذلك كرر الرسول هذه العملية وأدخل هؤلاء الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، ما هي الحكمة من الرسول أن يؤكد على هذه المسألة؟ وإذا كان الرسول يريد أن يسع دائرة المطهرين فلماذا عندما جاءت سلمة أم سلمة وقالت أنا من أهل البيت، إذا كان قضية أهل البيت من النساء ألست معي يا أخي السيد عثمان، أنه الآية نزلت في بيت أم سلمة، إنما تأتي أم سلمة وتسأل وتقول هل أنا منهم، هذا يدل دلالة حالية بأن أم سلمة قد عرفت من خاطب من محاولة النزول أن الرسول كان يريد أن يعبر عن أهل البيت في صورة خاصة، أي أن كلمة أهل البيت هنا لا حقيقة شرعية لا حقيقة لغوية، كمثلا حديث الدار مثلا أضرب لك مثال حديث الدار إذا قيل حديث الدار أين يذهب النظر المراد به الدار دار معين شخص معين فإذا قيل
أنا آسف أني أضع عليك نقطة يا دكتور أنا ما أعتقد والجميع يشهد أنا ما أعتقد أن هذا سؤال إنما هذا تفسير للسؤال وإذا عمل نفس الشيء الشيخ عثمان أنا أيضا أضع له نقطة فأنا أرجو أنك تضع السؤال يا أنا الآن أراك أنك تفسر السؤال يا دكتور
السؤال هو أنه الرسول لماذا أكد دائما على مسألة حصر أهل البيت في الأضعف وتكرر هذا الموقف فيه في عدة مواقع وبأحاديث صحيحة عند الدنيا وإذا كان سؤال آخر وإذا كان الرسول لم يحصر أهل البيت فمعنى ذلك أن الرسول عندما أمرنا بالتمسك بالقرآن وأهل البيت أن نتمسك بأي واحد نتمسك بأي واحد
طيب جيد جدا لا يا وعد لانه اذا كان سؤال يطرح اللي جسمه يسأل ويجاوب ايضا الشيخ عثمان انا ارى ليس هذا في الوقت يا عزيز يطرح سؤاله ما عندنا مانع يعني الامر واضح يا اطرح سؤاله ويجيب الشيخ عثمان وكذلك والعكس صحيح لكن ان يؤخذ ان يفسر السؤال بجواب ما ارى هذا يا اخي وان شاء الله الجميع يسمعوا ذلك تفضل يا دكتور ان شاء الله تجيب على السؤال
يا عفوا يا اخ ابو احمد رجاء من يحميته هذا امر غير مقبول والاخ الكابتن يعني يعلم انه هذا الامر انا سبق وحكيت معه انه لا يسمح بايقاف اي احد من المشايخ سواء الشيخ عصام او الشيخ عثمان اذا كان في تعليق يعلق بالكتابه اما انت توقف الشيخ عثمان او توقف الشيخ عصام هذا ليس من حقه مع احترامي الشديد لك لانه انت لست مؤهل لأن تبدي بآراءك تجاه الطرفين ثم الأعلم لما يعترض الشيخ عثمان يقصد اعتراض ويسمع له الطرف الآخر أما أنت تدخل وتعلق بنفسك فما أعتقد أن هذا مقبول وأرجو أن الأخ الكافل نسمع رأيه في هذا المجال أضع نقطة على الشيخ عثمان وأضع نقطة على الشيخ عصام هذا أمر غير مقبول نسمع منكم أخ كافل
جيد يا رفيق انا اقول اقصد انه يطرح السؤال والشيخ من حقه ان يعلق لكن ما كان سؤال هذا سؤال مكرر عدة مرات على العموم الجواب للشيخ ان شاء الله تفضل يا شيخ
بسم الله الرحمن الرحيم انا لن ارجع حتى قلت دكتور عصام انتهى لانه ضيف عندنا
طيب كانت انت تفضل يا دكتور تفضل
انا لم انتهي يعني الحقيقة أنه أريد أصلاً ليس فقط سؤال يعني هو الحق أصلاً لماذا أنتم تضعون هذه القوانين الصارمة يعني وهل نحن وضعنا لكم هذه القوانين الصارمة عندما كنا في غرفة الحق يعني لماذا لم تأخذوا هذه القوانين الصارمة وأعتقد أن هذا ليس أسلوب نحن ضيوفكم يعني ليس الطريقة جيدة بهذه الطريقة وأنا في الحقيقة أفصل على اختياري أو أسأل هذه المسألة تتعلق بي ليست تتعلق بكم فأنا أريد أن أقول ما المقصود من أهل بيت آسفه نحن نريد أن نبحث هل أهل البيت في آية التطهير حقيقة شرعية أو أنها مثل الصلاة الصلاة لها معنى لغوي نريد أن نجيب بعضهم عن هذه الأسئلة الصلاة لها معنى لغوي وهو الدعاء ولها معنى شرعي حدده الشارع هل كلمة أهل البيت هي كلمة لها معنى المعنى اللغوي لها معنى خاص هل أن الشارع تدخل اطلع لهذه الفرقة معنى خاص هل الرسول عندما أدخل أهل الكتاب الخمسة في أهل الأسرى ثم نزلت الآية أو أدخلهم وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي قد بينا من الرسول أن هنا في هذه الآية هنا معنى خاص مثلا عندما نقول البيت الأخير الكعبة ونقول البيت العتيق هل كلمة البيت هنا مطلقة أم تعني معنى معين معنى هل تعني بيت الرسول وأهله وعشيرته وعائلته أم هي كل من يمس الرسول صلى الله عليه وسلم في قرابة أو نسب أم أن أهل البيت ينفرد إلى المعنى العرفي المتداول الذي يطلق على عيال المرء وأزواجه فلا يعدو في ذلك مثل النبي أم أن هناك معنى آخر صرفت إليه هذه العبارة يريد أن أكون هذه أقوال مما طرحت وذهب إليها كبار البشرية، ولكن ترى أنها لا تنطبق على المعنى الواقعي لكلمة أهل البيت في الآية، أهل البيت في الآية أقليمة. إن كلمة أهل البيت هي عنوان خاص، الدليل أنه عنوان خاص أن الرسول قرر أكثر من مرة أنما نزلت آية المباهلة أن هؤلاء أهل بيتي، وهذه هؤلاء أهل بيتي تجيد الحق بعنوان خاص يشير التحديد عن حادث وقع. وبعبارة أن كلمة البيت في آية التطهير تشير إلى بيت من بيوت نساء النبي، والألف واللام أهلية، وأهل البيت من الذين كانوا مستمعين في الزمان والمكان المعينين. قضية فيها حادثة خاصة، ليس القضية أصلا أن تأتي وتقول لي المعنى اللغوي والمعنى، قضية خاصة حادثة معينة في بيت أم سلمة وفقا لتعيين الروايات الصحيحة عند الطرفين. فنزلت الآية، ثم بعد ذلك حتى درست حتى درست في أكثر من موقع في آية المجاهلة أن هؤلاء أهل بيتي، هؤلاء أهل بيتي. وأعتقد أنه لا يوجد إسلام أبلغ من هذه الطريقة أن يقرأ عن الكتاب. فعلا عندما تأتي أم سلمة وتسأل وهي في بيتها، لماذا تسأل النبي أصلا؟ لأنها تعرف أن أهل بيتنا حالة معينة خاصة لا تستطيع أن تدخل، وإلا لو كانت تعرف أنها من أهل البيت لما سألت. فلماذا تسأل؟ لماذا تسأل أصلا وهي في بيتها وفي منزلها؟ وتصار ذلك الجمع يعني كلمة أهل البيت، وعلى هذا الفرض فإن أهل البيت إشارة إلى الخمسة المستمعين في بيت أم سلمة، حالة معينة كما نقول حديث الدار إشارة إلى حالة مخصوصة. وفي بداية الأمر يجب أن نحدد هذه العبارة أنها تعطي معنى خاص وتعطي معنى شرعي معين. ولكن المشكلة أن بعض الإخوان عندما يأتي يبحث عنها لا ينظرون إلى الملابسات والأزياء التي أحيطت بحديث الكفاح وبآية التطهير، ثم يأتون ويقولون أننا نأتي نستدل بالسياق. وهل السياق يصلح أن يخالج الله أن يخالج المسلم؟ إن السياق يا أخي هل له حجية يا شيخ؟ هل له حجية السياق إذا كان محمل نص نبوي معروف؟ وهل العلماء اتفقوا من السنة والإجماع الشرعية أن السياق لا يصح أن يعتمد عليه إذا كان مخالف نص صحيح في صحيح مسلم؟ فتفضلوا معكم معي.
تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا ابتداء نقول للدكتور عصام هدي إن شاء الله تعالى ولا داعي للغضب، وإن شاء الله تعالى نحن نتحاور في سبيل الوصول إلى الحق إن شاء الله تعالى، وأرجو أن يكون الحوار هادئا بقدر المستطاع من قبلي ومن قبلك إن شاء الله تعالى، وكذلك من قبل الإخوة المشاركين في الكتابة أو التدخل. جزا الله الجميع خيرا. ذكر الدكتور عصام يقول كنت أسأله عن يعنيني أنا ما رأيت في الخميني، ما رأيت في التحريف، ما رأيت في الخليني، ثم يقول لي لا تهرب يا شيخ، ارجع إلى التطهير. وأنا كنت أخرج، والله ما أظن أن هذا حدث، لكن أنا كان عندي سؤال. الآن هو وجه لي مجموعة أسئلة، وأنا الحمد لله كل الأسئلة التي وجهها أجيب عليها، لكن هو سألته سؤالا لم يجب عليه إلى الآن، بل تقريبا أكثر من سؤال أنا موجود عندي هذه الأسئلة لم يجب عليها الدكتور عصام. هل إجابة الأسئلة يعني متوقفة علي أنا، أو أن كلانا يجيب على الأسئلة التي توجه له؟ أنا ما سألته ما رأيته في الخميني، والآن يستهوني بأنني أنا كنت أسأله ما رأيته في الخميني. أبدا والله ما سألته، أنا ما زلت أسأل هل الخميني والفوني والمفيد والصدق من الغلاة؟ أنا لا أريد أن نضيع الوقت، ولكن أقول هذا السؤال لم يجب عليه. ولكن القصد أن الدكتور عماد أو عصام عفوا لم يجب على هذا السؤال، وهو يوجه لي أسئلة كثيرة ولا يجب على شيء مما سألته. ولكن أقول له يا دكتور عصام أنت ضيف عندنا، وسنعاملك بما ندين الله به، وكل إناء بالذي فيه ينضح، وإناؤنا لا ينضح إلا بالخير إن شاء الله لك ولغيرك، وأنت على الرحب والسعة في هذه الغرفة إن شاء الله تعالى، وقل ما شئت وأحبب من شئت وأبغض من شئت، ونحن إن شاء الله لا تجد منا إلا كل خير إن شاء الله تعالى. أما هروبي فأنا الحمد لله أظن أني ما هربت من شيء، وأجبت على جميع الأسئلة التي وجهت لي حتى من غير الدكتور عصام مثل أخ وعد وغيره. يقول خصصها الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأربعة ثم قال فسر آية التطهير. لا مانع نفسر آية التطهير ونقف معها قليلا. يقول إن الطحاوي قال آية التطهير خاصة بآل البيت. أنا قلت له قبل قليل أرجو كل أحد تنقل عنه كلاما أن تذكر الجزء والصفحة وفي أي كتاب قال هذا الكلام. قال كذلك الدكتور عصام نزلت هذه الآية في هؤلاء بأحاديث صحيحة. أيضا أريد من الدكتور عصام أن يبين للناس ما هي هذه الأحاديث الصحيحة. لا يصح حديث أبدا بأن آية التطهير نزلت في هؤلاء أبدا، وإنما آية التطهير في كتاب الله تبارك وتعالى لم تنزل فيهم رضي الله عنهم، وإنما نزل فيه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما غطاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكساء وجللهم به صلوات الله وسلامه عليه وقال اللهم هؤلاء أهل البيت. هذا لا ننكره نحن، نحبهم ونجلهم ونقدرهم ونعرف لهم قدرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الآية نزلت فيهم هذا غير صحيح أبدا، لم يثبتها، والأحاديث الواردة به كلها ضعيفة. فدكتور عصام يقول الأحاديث صحيحة عند الجميع، هذا الكلام غير مقبول. يحتج بزيد بن أرقم ويقول أنه كان تدخل السلطة في هذا الحديث. أنا أذكر لكم ما هي السلطة التي تدخلت في هذا الحديث حتى لا يقول أن زيد بن أرقم قال تدخلت السلطة ومنعت. من هي هذه السلطة لنرى التي تدخلت والتي لم يذكرها الدكتور عصام؟ هذه السلطة كما هو الحديث في مسند الإمام أحمد في الجزء الرابع صفحة 66 و367 و300. بعد أن ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا الحديث عند عبيد الله بن زياد، وكلكم أيها الشيعة تعرفون من عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد هو الذي أمر بقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه. عبيد الله بن زياد من النواصب الذين كانوا يبغضون آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا ماذا قال عبيد الله بن زياد لما قال زيد بن أرقم هذا الحديث وسئل نساؤه من أهل بيته، قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة، وهذا تكلمنا فيه المرة السابقة ونعيده الآن بالتفصيل إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك لما انتهى يقول بعث إلي عبيد الله بن زياد، هذا يزيد بن حيان يقول عن زيد بن أرقم أنه بعد أن انتهى بعث إليه عبيد الله بن زياد يقول فأتيته فقال ما أحاديث تحدثها وترويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نجدها في كتاب الله تحدث أن له حوضا في الجنة؟ قال قد حدثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدناه. فقال له عبيد الله بن زياد الناصبي، قال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. هذا عبيد الله بن زياد الذي لا يعطي قدرا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعطي قدرا لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له كذبت ولكنك شيخ قد خرفت. فقال له زيد بن أرقم الذي يقول الدكتور عصام من السلطة تدخل في الأحاديث، فقال له زيد بن أرقم رضي الله عنه إني قد سمعته إذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من جهنم، وما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول حدثنا زيد في مجلسه في نفس المجلس عند عبيد الله بن زياد قال إن الرجل من أهل النار ليعظم للنار حتى يكون الضرس من أضراسه كأحد. لما لم يذكر الدكتور عصام أن عبيد الله بن زياد هو الذي تدخل وأن تدخله لم يجدي شيئا؟ لما لم يقل هذا؟ لماذا يتهم الإمام مسلم ولماذا يتهم الصحابة رضي الله عنهم؟ والله لو لم نحب أصحاب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما روينا هذه الأحاديث في كتبنا ولسببناهم كما سب غيرنا غيرهم، ولكننا والله لا نسبهم بل نحبهم ونعطيهم قدرهم الذي لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك قول الدكتور لماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة لأهل البيت حتى يشري الصحابة؟ متى كان يخرج؟ كان في صلاة الفجر بالليل من يراه يخرج يقول صلاة لأهل البيت. نحن لا ننكر أن هؤلاء من أهل البيت، ولا أحد من أهل السنة ينكر أن علي من أهل البيت أو الحسن أو الحسين أو فاطمة رضي الله عنه من أهل البيت، من ينكر هذا؟ ثم قال لي أجب عن هذه الأسئلة. نعم أجيب، أنا جميع الأسئلة التي طرحتها أجيب عنها إن شاء الله تعالى. يقول حديث الثقلين في صحيح مسلم قبل قليل ولم يجب، أرجو أن يجب.
في مسلم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وحث على التمسك به والأمر به، ثم قال أذكركم الله في أهل البيت. نحن لا ننكر أن أهل البيت من الثقل الثاني، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثقل عندنا، لهم وزنهم وقيمتهم ومكانتهم. وإذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في آله، ونحن كذلك نقول نرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في آله. يقول لما جاءت أم سلمة والآية نزلت في بيتها وقالت هل أنا منهم، لأنها تعرف أن آل البيت حالة خاصة، غير ليس هذا فأنا بالسر. قلنا أولا إن حديث أم سلمة بكل حال ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صح فأضعف ما فيه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لها لست منهم، أو أن السورة الآية نزلت هناك، أبدا لم تنزل هناك في بيت أم سلمة رضي الله عنها هذه الآيات، وهي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. وكذلك يقول حدده بالأربعة بأحاديث صحيحة عند الجميع. أرجو ذكره، أرجو أن يذكر الدكتور عصام الأحاديث الصحيحة عند الجميع. أنا لا أعرف إلا حديث عائشة الذي في مسلم ذكرناه قريبا، وأرجو أيضا هذه أن يتنبه لها الدكتور عصام، وهو كيف تروي عائشة هذه الفضيلة لآل البيت إن كانت تطيبهم رضي الله عنهم أجمعين. كذلك محمد علي البار لما قال أنه من علماء الوهابية لم يذكر لنا ترجمته، وهل هو فعلا من علماء الوهابية؟ السياق هل له حجة؟ أنا إن شاء الله تعالى بس لأن الوقت قد أسف، لذلك إن شاء الله تعالى أتكلم الدكتور عصام وسمعت ما عنده، بعد ذلك أتكلم بالتفصيل إن شاء الله تعالى عن حديث الكساء أو آية التطهير، ونفصلها تفصيلا إن شاء الله تعالى ونذكرها مسألة مسألة. وشكرا لك دكتور عصام.
جيد جزاك الله خير يا شيخ. سأل يا دكتور لطفة
سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة سألتك عدة أسئلة. أولا أنا فتحت حديثي في حديث الكساء الثابت في صحيح مسلم وقرأت لك الحديث، حديث عائشة أن النبي أدخل فاطمة وعلي والحسن والحسين ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ورضاكم بس. وتكررت هذه العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم في موارد عادية، فهذه سألتك أنه لماذا الرسول صنع هذا الصنع؟ لماذا الرسول قرأ هذه الآية ولماذا أدخله بالكساء؟ وعندها ولم تفدني على هذا السؤال، وبين فيك كذلك أنه لم تفدني على سؤال هل كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية أم لغوية أم أنها متفرعة؟ يعني هل أن لها نبحث عنها من حيث المدلول اللغوي أو نبحث عنها من حيث المدلول الشرعي، أي أن الشارع فيها معينة لهذه، وهل أنها مصطلح عند المسلمين متشرعة؟ أليس الرسول عندما أكد وأدخلهم في الكتاب قد أعطى لهذه الكلمة أهل البيت أعطى لها مدلول شرعي؟ أنا أسألك عن هذا السؤال، أليس الرسول عندما سمع في حديث عائشة عندما أدخل هؤلاء الأربعة وكان يقرأ الآية عليهم، وكما قلت أنت في موارد عديدة أصلا حتى لو في صلاة الفجر والناس لا يسمعون حتى، فهل معنى ذلك هل معنى غير النبي هكذا؟ لأنه ما لا يريد أن يفعل النبي، أليس يريد النبي بهذه الآية أن يبين لنا أن كلمة أهل البيت هنا حقيقة شرعية؟ أي أنه أنا رسول الله المشرع لي قصدت أن أضع كلمة أهل البيت في إطار معين، أن أحدد أهل البيت في إطار معين، فلماذا لم تجد يعني أقصد؟ أنت كان مفروض أن تجيب على هذه المسألة. أنا قلت لك لماذا كان على رسول هذا؟ ولماذا كان يمر على صلاتنا وأنت كررت أصلا أنه كان يمر في صلاتنا في الجميل، كان يمر ويقول الصلاة ويقرأ الآية، لماذا كان الرسول يسمع هكذا؟ ولماذا تكررت مرة أخرى أدخلهم في الكتاب ودعاهم كم عندما نزلت آية المجاهلة نزلت آية المجاهرة، والرسول صلى الله عليه وسلم كذلك جمع هؤلاء الأربعة، ثم قال في حديث صحيح: اللهم هؤلاء أهل بيتي. لماذا الرسول سنكر هذا العمل؟ أليس عظم ذلك أنه الرسول عنده حكمة؟ عندما الرسول يريد أن يصنع أمر أكيد حكمة معينة، أكيد أن الرسول يريد أن يضع لنا كما أن للشارع حقيقة معينة فتختلف عن المعنى النبوي المطلق كما في الصلاة. طلبت مثال، فأنا قلت لك أنه لماذا الرسول صنع هذا الشيء، وما هو هدف الرسول من إصراره على هذه المسألة. مرة عندما أتت آية المجاهلة قال الرسول جمع الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وكرر أكثر من مرة عندما يذهب إليهم في بيت السيدة فاطمة كان يقرأ عليهم آية التطهير، ولم يحدث أنه قرأ هذه الآية في غير بيت فاطمة وعلي والحسن والحسين. فأنا أريد أن أقول ما هو في غير بيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فأنا أريد أن أقول ما هو غرض الرسول من هذا. أرجوك أرجوك لا تخرج إلى مواضع جانبية، قل لي أنني أتكلم في صحابي زيد الأرقم، وهذه في الحقيقة للأسف الشديد لم تكن فيها نوع من المغالطة، يعني لم أذكر أنا زيد الأرقم. أنا قلت أن زيد الله بن زياد دعا زيد الأرقم، وقلت أنا لم أقول شيء، أخفى المسألة فيها مغالطة أو أنك لم تفهمني يعني. فأنا لم أقل زيد الأرقم، قلت زيد الله بن زياد، أن السلطة تدخلت، السلطة تدخلت، لم أقل أن زيد الأرقم لم أقل فيه شيء، أقصد أنه لا تكون يعني تحمل كلامي ما ليس فيه. فأعتقد أن الإخوان يعرفون ماذا قصدت أصلاً. أنا فقط تساءلت أصلاً، سألت أصلاً لماذا مسلم، الإمام مسلم رحمه الله لم يكمل الحديث، رغم أن الإمام مسلم من لم يتكلم في بحثنا جاء متأخر على الإمام محمد، الإمام أحمد بن حنبل، والسند نفس السند ونقله نبي صلى الله عليه وسلم. فأقصد المسألة كانت لا تخرج مع الموضوع الحوار، الموضوع الحوار أنا والحوار هو هذا. أجبني لماذا الرسول كان يكرر في صلاة الفجر الصلاة أهل البيت ويذهب فقط إلى بيت معين، ما هو الغرض؟ وأنت عندما تقول أنه في صلاة الصبح الرسول كان يكرر في صلاة الصبح وكان الصحابة ليسوا موجودين، فهل معنى ذلك أن الصحابة كانوا يناموا عن صلاة الصبح؟ فأنا أريد أن أتعجب منك عندما تقول الصحابة كانوا أسلم في صلاة الصبح نائمين، فأنا ما أدري أسلم ماذا تقول. وعلى كل حال القضية ليست ترتبط بهذا الموضوع، وقد فقد أن تقول أجبني لماذا الرسول أكد على إدخالهم في كتاب معين وتحديدهم في إطار معين، ما هو الغرض من الرسول؟ وكذلك أنت عندما تقول أنه ضعيف هذه ليست حقيقة أصلا، يعني أنت في الحقيقة كما رأيتك أصلا تتصرع بالطبعين، فأنت بالمحاضرة الماضية قلت أن حديث تقرون الألباني لم يصحها، وقلت أنه صحيح غيره، وسجدت بالذلك. أنا في الحقيقة لا أعتمد عليك في التصحيح والطبعين، يجب أن تذكر من ضعفه من صحه، لأنك لست الألباني ولست أنا مقبل الواجب، فيجب أن تذكر المسألة بدقة. والسيوطي قد أخرج كله هذا الحديث وصححه، كيف تقول؟ وأخرجه طارق بن جبير والمنذر والحاكم وصححه، كيف تقول لم يصحه أحد حديث سلمة؟ وخرجه ابن الزبير والبيهقي في سننه من طرق عديدة عن أم سلمة أنها قالت في بيتي نزلت هذه الآية، كيف تقول لم يصحه أحد؟ أنت دائما أن تقول هذا الحديث ليس صحيح، ويجب أن تذكر وتبحث عن المسألة. وأنا لا أريد الآن أن أذكر الأدلة، فهي عندي أكثر من 20 حديث ذكرته وضعته في كتبك وفي أنفتك وهو حديث صحيح، ولكن إن شاء الله في عندما نذكر ونناقش آية آية سأبين لك. فأنا لا أريد أصلا أنك تأتي وتقول هذا ضعيف أو صحيح، أنت لست الألباني وأنا لست مقبل الرابعي، يعني نحن نرجع إلى أصحاب الفن العلم الكبار، أئمة الكبار الأئمة المتخصصين بهذا الفن، وأنت لا أريد الآن أن أذكر مواضع كثيرة. ويكفي أنك في المحاضرة الماضية قلت لي أصلا أن الألباني لم يصح، فذكرت لك أصلا أنت أصلا لست عالم بهذا الفن، وأنا كذلك لست متخصص في هذا الفن، فيجب أن تكون أنت تذكرني بالصفحة والرقم وأجب عن السؤال لماذا بعد أن صح أن حديث المسلمة صحيح؟ لماذا أن المسلمة سألت؟ لماذا سألت النبي؟ إذا كان الحادثة في بيتها وتمت في بيتها فلماذا تسأل؟ لماذا تسأل هذه الفرار؟ وتسأل أهلها منها؟ فالروايات موجودة. ولماذا الرسول أصلا أكد وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأجب عنهم الرجل وتخاعدهم فترورا؟ لماذا هذا الاستقرار؟ ولماذا هذا الإصرار؟ ولماذا هذا الإدخال بالكفاء؟ أليس الرسول غرض معين؟ أليس الرسول له وجهة نظر معينة؟ أليس الرسول كان يخاف أن يأتي أناس ويدعون أنهم من أهل بيت ويتلاعبون بالدين؟ أليس الرسول صارت له حكمة معينة من ذلك؟ وإلا ما معنى أن الآن بين المسلمين كلهم؟ إذا سألت الآن انظر كتاب الخمس أصحاب الكتاب الإمام السيوطي، من هم الخمس أصحاب الكتاب؟ من هم؟ حتى في روايات كثيرة، وإذا بعدها سأذكر الصحيح، سأذكر من صحها. فلا تتسرع أيها الشيخ التابعي، أنت أصلك تقول ضعيف، وبعد ذلك بعد أن أبين لك تقول لا، ليس أصلا أخطأ كما حدث في المحاضرة السابقة، قلت أن الألباني من صحه، وأصلا قلت أنه صحه وغيره، وأنت تعرف أنه صحه أخطأت على كل نجزة أصلا أنه صحه لذاته، قال الألباني صحيح لذاته، صحيح لذاته، حسن لذاته. فأنت أصلا لست عارف بهذا الفن حتى تقول ضعفه. فأنا أريد أن أقول لك أم سلمة لماذا سألت؟ لماذا سألت؟ أنه أدخل. فإذا كان الحاجز ببيتها وقد صححه الكثير من أهل السنة هذه الرواية، وأنا سأذكر لك أصلا إذا أردت أحاديث كثيرة وعدتها وهي صحيحة ولم تذكر الحق فيها ولم تقل أنه ضعفها بعض العلم وسحب على بعض العلم، وهذه ليست أمانة. عندما الإنسان يأتي ويقول هذا الحديث ضعيف ثم لا يذكر مصححه فليس من الأمانة العلمية، لأن نكون أمناء في النص. عندما أقول هذا ضعيف قل ضعفه بعض أهل العلم وصححه بعض العلم، ثم بعد ذلك نقوم بدراسة علمية ونقول له أسباب الدين وما هي أسباب الدين وما هي أسباب وقت عملية التربية. أما أن نذكر التضعيف من دون دليل فهذا ليس. فأنا أقول لك لماذا أم سلمة سألت وهي في بيتها؟ أليس يدل على أن هذه القضية كانت في حالة معينة في زمن معين في مكان معين في بيت معين من أجل تأدية رسالة مروية؟ يريد الرسول أن يؤدي رسالة، يؤدي رسالة معينة، وهو أن يقول هؤلاء أثقت أهل بيتي، هؤلاء أثقت ما غيرهم، ما يأتي أحد ويقول أن هؤلاء غير أهل بيتي. الرسول يريد أن يحسم الموقف، يريد أن يحسم الموقف، لأن الرسول سيطلق على هؤلاء الثقلين. فذا من الرسول فقد أطلق، وأنت تقرني بذلك على القرآن وأهل بيت الثقلين، فلا بد أن يحصل أهل بيت من هم؟ قال الإمام النووي في بساطر عديدة وفي شرحه في صحيح مسلم: سمى رسول الله أهل البيت بالثقلين بالثقلين لأن بهما حفظ الدين، كما أن الثقلين الجن لم يثقون بها يقول فيهما الكلب. فإذا كان الرسول يريد أن يطلق عليهم كما الثقلين أنت لا تنظر إلى مسألة انتبعي طبعا لا تخالف بهذا، وإنا خرجت عن إجماع المسلمين أن الرسول أطلق عليهم كلمة الثقلين، فما بلغ أن الرسول أطلق عليهم كلمة الثقلين فتغيرت من الطبيعي أن الرسول سوف يسعى أن يحدث حتى لا يكون هنالك أناس يأتي ويبدأ كذبا نذيرا أنهم دخلوا الثقلين. ما معنى أليست هذه كرامة عظيمة؟ قال أهل السنة ارجع إلى كل الشروع، ارجع إلى كل شروع مسلم، أطلق الرسول ارجع إلى شروع كل مسلم من قرون الأولى إلى الآن ستجد أنهم قالوا أنه أطلق على أهل البيت وعلى القرآن الآن الثقلين لأن العمل بهما ثقيل. أطلق على أهل البيت أو أولا عفوا أطلق على القرآن وأهل البيت الثقلين لأن ما عداهما خفيف. أطلق على أهل البيت الثقلين لأنهما، فقصد الرسول عندما أراد أن يحدد أهل البيت في أربعة معينين في أشخاص معينين لأن هؤلاء سيطلق عليهم كلمة الثقلين. أفضل أنت أن يكون أي شخص من آل علي يكون يطلق عليه كلمة الثقلين؟ نقول هذا الثقل الأكبر القرآن وهذا الثقل الأكبر، أتقبل ذلك؟ وإلا لو قبل ذلك إذن بني عباس من أهل البيت، وبني عباس الرسول أراد أن يحدد لوحة المرأة الأمر. فأرجو أن لا تخرج عن الموضوع وتجيب عن أسئلتي ولا تحلمني ما لم أكله، كما صنعت في زيد بن أرقم، والمستمعين يشهدون أني لم أطعم في الصحابي زيد بن أرقم، وإنما قلت ما قلته أنت أن عبيد الله بن زياد كان يتحكم بالآية، فلذلك استدعاه وسأله أحاديث تحددها. أنا قلت هذا الكلام، أنا قلت هذا الكلام، وأنت قلت نفس الكلام. أنا قلت أن زيد بن أرقم ألم أقول هكذا؟ كان موقفه موقف عظيم عندما تصدى للسلطة بل أن يقوم ولا بالله، لأن مرانا نائب ولا بالله، نحن مرضى من النبي، فكنا من أهل البيت ومن النبي أظهرهم الله تطهيرا، وكنا من أهل الكتاب، ولكن ما لا نقر إذا كان الرجل يريد أن يحصل الأمر ويريد أن يحدد الأمر. فأجو أرجوك أن تجيب على أسئلتي، لا تخرج عن هذا الموضوع وعن الأسئلة، ولماذا تضعف وتتسرع في التمعيد وأنت لست الألباني وأنا لست مجلم يابي؟ وتفضل معك المعيد.
تفضل يا
بسم الله الرحمن الرحيم. أعيد وأكرر بالنسبة للحوار، أرجو أن يكون هادئا إن شاء الله تعالى. يقول لم تجب على أسئلتي، ما عندي شغل أجب على أسئلته ولا يجب على شيء. كل الأسئلة التي سألتها أنا ما سمعت إجابة له تقريبا، ويقول لم تجب على أسئلة. والله لا أريد إلا سؤالا واحدا، هل خميني وخوي من الغلاة كما قلت؟ أو فهمت أنا؟ إن كنت أخطأت في الفهم ففهمني بارك الله فيك، هل هما من الغلاة؟ نعم. يقول لماذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ولماذا أدخلهم، ولماذا كرر العملية في مواطن عديدة؟ أنا قلت لك إن هذا لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها في مواطن عديدة، وإنما ثابت في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وفي الفجر، أو كان يمر عليهم في الفجر ويقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. نحن لا ننكر أبدا أن هؤلاء من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا أمر مسلم. ويقول أنت لست الألباني حتى تصح، ما تشغلني يعني ألباني ألست ألبانيا، أنا جئت لهذه المناظرة أو لهذا الحوار، وما جئت إلا وأنا أرى في نفسي إن شاء الله تبارك وتعالى أنني أستطيع أن أتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم لست الألباني رحمه الله تعالى، ولا أقيس نفسي به، ولا الشيخ مقبل ولا غيرهما من أهل العلم الفضلاء الكبراء، ولكن مع هذا أقول أنت الآن ذكرنا الحديث، ألست قلت في البداية أن نحن لا نناقش إلا الحديث المتفق عليها الصحيحة التي ليس عليها غبار؟ إيه في هذه الأحاديث؟ ألست قلت لك ابدأ بالقرآن حتى تأتينا بما هو أقوى عندكم؟ ألست قلت لا يأتي إلا بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها؟ إيه بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها؟ أما تأتينا بأحاديث مختلفة في صحتها ثم تقول لما وضعفته فلان صححه، هذا شأن آخر. واتهمتني بارك الله فيك، قلت إنني ليست عندي أمانة في النقل، فما أملك إلا أن أقول سامحك الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الأمينين في النقل. الذي أريد أن أقول الآية صريحة في أنها في نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقال للزوجة أهل، وإذا قال الله عن موسى عليه الصلاة والسلام فقال لأهلهم كثوا، هذه حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، فقال لأهلهم كثوا يعني زوجته، وقال لهم سآتيكم، وقال الله جل وعلا عن امرأة إبراهيم رحمة الله أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وهي زوجة إبراهيم لما بشرت بإسحاق صلوات الله وسلامه عليه، قال لها الله تبارك وتعالى أو قالت لها الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ولم تكن إلا هي وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. والرجل عندنا في لغتنا يقول شيخ الأهل يعني الزوجة، وهذا كلام مشهور عند العرب تسمى الزوجة أهلها. والآية إذن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في غيرهن في علي والحسن والحسين وفاطمة، هذا لا ننكره أبدا، ولكن ننكر أن تكون الآية في علي والحسن والحسين وفاطمة فقط، وإنما هي فيهم وفي نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كلامنا معكم، وهو أننا نقول إن دخول هذه الآية أو وجود هذه الكلمات وليست آية، وإنما هي جزء من آية، ليست آية مستقلة وإنما هي جزء من آية، دخول هذا الجزء من الآية في هذا المكان بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم بدون فائدة، هذا لا يمكن أن يكون. يعني يتكلم عن نساء النبي عن نساء عيسى ثم يتكلم عن آل بيت ثم يخرج مرة عن نساء النبي دون سبيل أن هذا الكلام مقصود به غير نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مخالف للبلاغة الذي هو القمة في كتاب الله تبارك وتعالى. وسأكون معك إن شاء الله تبارك وتعالى مدلولة هذه الآية على ماذا تدل بعد أن تكلمنا الآن عن المقصود بهذه الآية، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في اعتقادي، وعلي والحسن والحسين وفاطمة في حديث الكفاء. والآن إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم إن شئت بعد تعليقك على ما ذكرت الآن، نتكلم إن شاء الله عن باقي متعلقات هذه الآية وحديث الكفاء، وأرجو أن تجيب على الأسئلة التي طرحتها قبل قليل، وإن شئت ألا تجيب فالأمر إليك أيضا. وشكرا.
جزاكم الله خير. اتفضل يا دكتور مكان باقي الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أبين الحقيقة حتى كلمة أهل البيت الواردة في الآيات الأخرى في القرآن الكريم. أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، الله حبيبي. نحن نقول هنا أسأل سماحة الشيخ، هل كلمة أهل البيت هنا تعني كل بيت؟ هل تعني كل بيت؟ أم تعني بيت مخصوص ومعين؟ هل كلمة أهل البيت بهذه الآية التي استدل بها تعني كل بيت أم بيت معين في حالة معينة في حالة مختصرة، بحيث أنه لو جاء أحد وقال أنه الآن هذا البيت لا حق لإبراهيم أن يمنعه، هل يدخل فيه كل آل إبراهيم أم أنه بيت معين في حالة معينة في زمن معين؟ فقول ذكرت إدارة أهل البيت من القرآن الكريم، لا شك في ذلك، قد استعملت في ذلك الموضع أي أيضا بمعنى المجتمع في أحد بيوت النبي إبراهيم. أنا أقول لك كما حدث أصلا هنالك اجتماع في بيت أم سلمة برواية صحيحة ثابتة، وأنا أصلا مستعد أن أنافي إذا تكلمت في المسائل هذه حتى لو جلس معك أنك أصلا لم تحقق في بيت أمك، وأنه أحيانا الإنسان يميل لمذهبه ولعقيدته ويتدخل الأهواء المذهبية في التبعيض والتصحيح. فأقول أصلا هل أهل البيت بيت إبراهيم يعبر عن موضع معين وحالة معينة مستمعين في بيت إبراهيم؟ وإذا كان إبراهيم مختبيا بزوجته سارة في الشجرة فهبطت الملائكة المرسلة إلى موت النبي فيهن، هبطت على إبراهيم الذي كان واقفا. فأقول قد ذكرت إدارة أهل البيت لا مرة، ذكرت كذلك في القرآن الكريم، ذكرت في آية معينة. أقول هل أهل البيت في هذه الآية تعني بيت معين أم بيت مشخص أم أي واحد يستطيع أن يدخل؟ هل يستطيع الواحد أن يدخل في بيت آل إبراهيم في هذه الآية؟ أتعجبون من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إلا محمد النبي؟ هل بالإمكان أن يأتي أي شخص من آل إبراهيم من أي كان ابن عمه أو ابن خاله من آل إبراهيم ويدخل من آل البيت ويقول أنا من هذا البيت؟ أم أنهم خاصة بهؤلاء الذين كانوا في بيت إبراهيم؟ فأنا أقصد أن المسألة يبدو لم تتبع للإسلام، أما الرسول كان يريد أن يحدد أهل البيت، يحدد أهل البيت. أنت تعرف أن كل مصيبة في الإسلام حدثت أنه أتى أناس يدعوا أنهم ينتموا لأهل البيت فحرفوا الدين وتلاعبوا في البيت. فأنا أقصد أن الرسول كان يريد أن يضع يفرق على دائرة المتهرب من أهل البيت وغير المتهرب. يعني ممكن أنت أصلا تجوزا أقول لك أن هؤلاء من غير المطهرين، لكن المطهرين الذين أذهب عنهم الرجل. والرسول قال على هذه الآية، لماذا قرأ الآية كما في حديث عائشة أكثر من مرة كررت لك في حديث عائشة في صحيح مسلم، أدخل هؤلاء الأربعة وقال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجل أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لماذا لم يذهب رسول الله عباس ويقول إنما يريد الله أن يذهب هو من آل علي من آل عباس من آل سهمان لم يذهب إلى غير هؤلاء الأربعة مع أنهم في منظورة من أهل البيت ولماذا لم يذهب أسرى أن يقرأ هذه الآية على عائشة ولماذا لم تأتي عائشة وتستند إلى هذه الآية عائشة أسرى تشوف إنذار كبير وتبين أن الرسول لم يدخلها من ذم أهل الكتاب ولم يأتي الرسول إلى عائشة ويقرأ عليها هذه الآية ويذهب إلى بيتها ويقرأ عليها هذه الآية نحن لا نقص من قيمة أم سلمة بصلوات الله عليها ورضوان الله عليها هي لائقة أن تكون منهم لكن أريد أن الرسول كان يريد أن يحدد دائرة أهل البيت كما أنك عندما تقرأ الآيات المتعلقة بكلمة أهل البيت في القرآن ببيت إبراهيم فقد كان مختلفا بجيبته بالحجرة فهدفت الملائكة المرسلة إلى لوط النبي في مهمة مما جعلت أمريكا على دار إبراهيم هدفت على إبراهيم الذي كان واقفا بغيره فتتحدث عن هذه الحالة في حالة معينة بأسلوب معين بطريقة معينة فأنا أريد أن أقول أنه لا يمكن لنا أن نأتي ونتساهل مع عمل رسول الله ما هو الهدف من الرسول يعني إذا لم تجدني لا بائدا من الحوار أصلا ما هو هدف الرسول أن يقرأ آية التطهير أمام أربعة فقط أمام الإمام علي وأمام الحسن وأمام الحسين ما هي الفائدة ولماذا الرسول أطلق كلمة الثقلين على القرآن وعلى الإمام علي كما قال الإمام ابن حجر الهيثمي قال قد إن أفضل من أطلق عليه الرسول كلمة الثقل هو الإمام علي وهذا نص كتبي وقال الإمام ابن تيمية أفضل أهل البيت هو الإمام علي أقصد أن هذه الآية تتحدث عن ناس معينين مطهرين في الخطير حتى أنت تعرف أن كل مصائب المسلمين جاءت من أناس جاءوا وادعوا أنهم من البيت يتلاعبوا في الدين وحرفوا الدين فكان الرسول يريد أن يضع إطار معين لهذه المسألة فلا يسع أن نطلب المقصود من أهل البيت ومع أن الرسول قد أكد على أنهم ناس معينين إلى أمر ترى مريدا ومن هنا فأنا أقول أنك يجب أن تراجع إلى فصول القصة في سورة أهل البيت لما أطلقت على أهل إبراهيم وأنها تتحدث عن حادثة معينة وأطلقت على طريقة معينة وفي زمن معين وفي بيت معين كما أنه في آية التطهير من أجل أنها تؤدي رسالة الرسول حكيم لماذا إذا كان فعلا آل علي من أهل البيت أو كانت أسرى السيدة عائشة من أهل البيت فأنا أتحدث تأتي لي رواية عن عائشة قالت نزلت في آية التطهير أو قالت إن هذه الآية نزلت فيها وأنت تعرف أن السيدة عائشة كانت دائما تتخذ بكثرة في مسألة في الروايات وفيما ورد عنها من الفضائل فلماذا لم تذكر هذه الفضيلة؟ ولماذا عزم كان يراضي في الأصوات؟ ويقول للناس إن ما عندي غير ما عندكم يعني كأنه يخبر الناس أنكم مما ذهبتم أن أهل البيت هم علي والحسن والحسين المحصورين كما حصر اليسير أن هذا ليس الذي عندكم عكرمة هو الذي كان ينادي بهذه المسألة وإذا أردت أن ندخل في ترجمة عكرمة فأنا سأبحث لك بشكل مفصل من أجل أن تبين لك العملية أنه عندما يأتي القرآن أو يأتي الرسول ويقرأ القرآن وآية التطهير أنا أشخاص معينين فهو يقول لهم أكلم بلسان حاله رانحة أكلم الناس يجب أن تعرفوا أن هؤلاء المنتهرين أن تقرأ فقد تأمل في حديث عائشة في صحيح مسلم لماذا قرأ الرسول هذه الآية فقط على هؤلاء الأربعة ما هو قرأ على هؤلاء الأربعة الرسول كان يريد أن لا يتلاعب الناس بكلمة أهله تعرف أن كل ما أصيب في مهد المرارة هو أنه يأتي برخ ولا أصلي ويقول أنا من أهل البيت المطهرين فلا أكون أهل البيت غير المطهرين ممكن أن تأتي وتقول أن هذه من أهل البيت نجازا وأنا لا أصلي بذلك ولكن يجب أن تميز بين دائرة المطهرين وغير المطهرين القضية فيها وضوح وفيها مسألة واضحة جدا وأرجوك أصلا أنك لا تكرر السؤال هذا لا تحرض الموضوع المسار أنت بدأت تريد أن تطرح مسألة تحريف القرآن وهذا خروج منه أنت في محاضراتك في مناظراتك يا شيخ مع احترامي لك دائما تدخل قضية التحريف في كل مسألة، لأنك 20 سنة متخصص في التحريف متخصص في ذلك. أنا بأسرتك في كل مناظراتك رأيتك دائما فقط لا تتحدث عن التحريف، فإن كنت أنت الآن تريد أن تجرنا إلى مسألة التحريف فلن أنجر جدمعك بالتجارب في هذه القضية، والقضية لها بحث آخر. فالمسألة أنا أرى أنك دائما أصلا لأنك لست متخصص إلا بهذه المسألة دائما تتحدث عن أصلا مثل قصة شخص كما حدث أن شخص كان لا يعرف إلا تعبير عن حديقة حديقة معينة، فكان إذا قيل له يعبر عن بيت معين يقول لقد دخلنا بيت وكان يسكن في الحديقة كان يسكن حديقة، ثم ما قيل له عبر عن هذا الكتاب قال كان من كتاب وهو كتاب جميل وكان في حديقة وبدأ يسكن الحديقة، فأخبر أنت لا تفهم وما دخل الأمة تتأمل في الإمام الخميني. كم من مرة قلت لك هل نزلت آية التطهير في الإمام الخميني؟ وكم من مرة قلت لك أنا تشيعت بسبب كتب السنة فلا تبحث عن كتب الشيعة؟ أنا انتقلت على مذهب أهل البيت لأن البخاري قال لي أنه لا يزال الدين المحفوظ بإثني عشر، لأن البخاري ومسلم أكدوني على حديث الإثني عشر، لأن كتب السنة أكدتني بالدليل أهل البيت، فأبحث عنه كتاب الله وحفظه أهل البيت فأبحث. أنا لا أسلم معك أن هذا الحديث ليس صحيح، أنا سأبحث لتأذين حجة الأب. أنا تخرج إلى هذا المذهب وكتب الوهاني، وإذا أردت تنزل كتابي رحلة من الوهابية الإثني عشرية، أنا دخلت إلى هذا المذهب بسبب البخاري ومسلم، وإذا وسمعني البخاري ومسلم، البخاري قال لي أن حديث الإثني عشر موجود، عظيم، المسلم قال لي حديث الإثني عشر موجود، المسلم رأيته يطلق كلمة الثقلين على القرآن وأهل البيت، وهذا لا تستطيع أن تنكره، رافعوا يا أخوان كل الشروط، تجدوا أن الرسول أطلق كلمة الثقلين على أهل البيت، لأن العمل بهما ثقيل، ثقيل جدا، ومن هنا لأنه أطلق عليهم كلمة الثقلين، الثقلين أريد أن يحصر العملية، أريد أن يبين، وأنا أريد أن أسألك فقط في حديث عائشة لأنك سلمت له. من جد عن مسلم لماذا الرسول قرأ آية تقبل أمامها وإنها ولم يقرأه أمام عائشة؟ لماذا؟ أذني عن هذا السؤال. ولماذا أطلق أن تقول في المحاضرة الماضية أن الرسول لم يطلق كلمة الثقلين على مساء الرسول أنه لم يطلق عليه كلمة الثقلين؟ يعني هم لا يدخلن كما قلت في المحاضرة وكما قال كل العلماء لا يدخلن من الثقلين الذين ترك الرسول تركت فيكم ما لمستكتم به او لا تأتي الى رواية مسلم كذلك رواية مسلم اطلق عليهم الثقلين وقال نيتك ان ادعى انا سأغادر هذه الحياة نيتك ان ابيه فماذا يريد النبي يقول تركت فيكم وانت تعرف ما معنى تركت فيكم ما معنى صيغة لا يوجد صيغة باللغة العربية اسد من هذه الصيغة تبين انني سأغادر هذه الحياة ثم اترك من يقوم مقامي في هذه الحياة فما معنى أن الرسول يطلق على القرآن ويطلق على أهل البيت كلمة الثقلين؟ لقد كانت مشكلة تنشيء دائرة المطهرين ودائرة أهل البيت هي المسيلة الكبرى التي حركت الإسلام. إنما أراد الرسول عندما أطلق كلمة الثقلين على هؤلاء أن يبين أنهم هؤلاء الأربعة حتى لا يأتي رجل ويدعي أنه من أهل البيت المطهرين. تخيل هؤلاء تأمل مطهرين لا غير المطهرين. فدائرة محددة ومشخصة ولا يمكن لك أنك تأتي وتقول من خلال آيات أخرى أنه أطلق على أنفاء الرسول هل يوجد قرينة راجع في آية أتعجبين من أمر الله هنا قرينة الخطاب هنا يخاطبها أين هذا الدليل من الدليل الذي هذه الآية هنا قرينة الخطاب أتعجبين من أمر الله الآية يوجه الخطاب إلى من؟ إليها فهنا لا مانع أنه إذا يوجد قرينة بالخطاب أن كلمة أه تنطلق إلى الزوجة ومن هنا قال العلماء قال الزبيدي أن كلمة أهل البيت في الأصل حقيقة أو كلمة أه تطلق على الرجل وعلى أقرباء الرجل العصبة ولكنها إذا أطلقت إلى على المهر فتحتاج إلى قرينة ومن هنا أريد أن أقول هل ترضى عنه أن الرسول يطلق كلمة الثقلين على من سرق على آل علي وآل عباس وآل هؤلاء كلهم عن بيت، هل المعارك الشديدة التي دمرت الإسلام بين آل عباس هؤلاء كلهم عن بيت، الحروب من دمت الحروب بين آل عباس وبين آل علي، هل كلهم عن بيت؟ هل الرسول أطلق على هؤلاء جميعا؟ هل الحروب من دمر حتى بين الحسنيين والحسينيين واختلافاتهم كل هؤلاء عن بيت؟ هل الرسول يقول تركت كل هؤلاء؟ فأنا أريد أن أقول الرسول حدد أهل البيت، لأن الرسول سيطلق عليهم كلمة الثقلين وهي كلمة عليمة. افتح كتاب كتاب نهاية الأثر لغريب الحديث فتجد ما معنى الثقلين، لأنه ما عداهما حديث، أي ما عدا القرآن وأهل البيت حديث، كل ما عداهما حديث. نحن نقول هؤلاء أهل البيت الذين أنزل الله بهم، الذين الرسول أدخلهم في الكتاب، هؤلاء هم المتحرين، هؤلاء الذين أطلق عليهم الثقل لا غيرهم. لا توسع دائرة الدهر حتى يدخل من شاء ويأتي شخص ويدعي أنه من أهل البيت ثم يلعب في الدين كيف ما شاء. وهذه مثيلة الكبرى، لو التزمنا بكلام الرسول أن الرسول حدد لنا أهل البيت دائرة معينة لكان هنالك أمر واضح ولما حدث تلاعب في الدين. وتفضل معك المعنى.
طيب أقول أولا أهل البيت هل تعني كل بيت؟ وأكبر علي حقيقة الدكتور عصام بالأسئلة، وأنا أيضا أجيب على هذه الأسئلة، ولكن هو لا يجيب على أسئلتي، لماذا لا أدري. يعني إذا كان هو فقط يريد أن يسأل يرفع مع الشباب الذين يسألون، وإذا كان يريد أن يحاور ويناقش وكذا يجيب على أسئلتي أيضا. يعني ما يصلح أبدا أنه يسأل وأنا أجيب وأنا أسأل وهو يطنش ولا يجيب، هذا الكلام غير صحيح أبدا، وليس هذا أسلوب حوار حقيقة. يعني أنا في بداية الحوار لما بدأت مع الدكتور عصام لما قال كلمة لا أقول إنها أثرت في، ولكن أقول أنا ستني، وهو أنه قال إنه نقل كلام ابن القيم عن الهروي وقال إنك حبيب إلينا والحق أحب إلينا منك، ثم قال الدكتور عصام وأنت يا عثمان الخميس حبيب إلينا والحق أحب إلينا منك. طيب يا دكتور عصام، إذا كان الحق أحب إليك مني لماذا لا تجيب على الأسئلة التي أطرحها عليك؟ إذا كنت فعلا تبحث عن الحق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تكون كذلك، وأسأل الله أن أكون أنا كذلك، وأسأل الله أن يكون كذلك جميع الحاضرين، لماذا لا تجيب على الأسئلة؟ خاصة السؤال الذي قلت أنت بلسانك لن أجيب عليه، لماذا؟ نحن ما سألناك عن الخميني ما رأيك فيه، هذه ليس هذا أسلوب مناظرة، وإنما أسلوب مناظرة أن أسأل وتجيب وتسأل وأجيب وتشرح وأشرح وتقول وأقول، هذا هو أسلوب المناظرة وهذا أسلوب الحوار الهادف الذي نريد فعلا من إلى الحقيقة. ثم تقول هو يريد فقط تحريف، ما يعرف التحريف، صار له 20 سنة في التحريف، إيش لك منين؟ ما صار له 20 سنة في التحريف ولا 25 سنة في التحريف، هذا إيش دخل هذا في الموضوع؟ يعني القضية وما فيها بارك الله فيك أنه يجب علينا أن نتكلم في هذه المسائل بطريقة السؤال والجواب من الجميع، أسأل وتجيب وتسأل وأجيب، وإن شاء الله تبارك وتعالى يكون هذا في ما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. تقول هو قرأها، يعني قلت هي في بيت إبراهيم على حالة معينة، هل يدخل في أحد آخر؟ ثم كذلك تقول ابن تيمية قال أفضل أهل البيت علي، وهل سني يقول غير هذا الكلام؟ كلنا نقول إن علي رضي الله عنه هو سيد آل البيت وهو أفضل آل البيت، لا أحد ينكر هذا أبدا، بعد رسول الله عليه وسلم أفضل رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل أفضل إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته هو علي رضي الله عنه، لا ننكر هذا أبدا. فتقول فيما أقر بها، نحن كلنا نقر بهذا، كل السنة الذين هنا يقولون هذا الكلام حسب علمي، ولا أحد ينكر هذا أن علي رضي الله عنه سيد أهل البيت رضي الله عنه جميعا. والله جيد، يعني تقول أسمع أشرطتي كثيرا، يعني سمعت كل أشرطتي، وهذا شيء جيد جزاك الله خيرا. نريد تعليقا على هذه الأشرطة بارك الله فيك، يعني هذه الأشرطة ذكرت فيها أنا أشياء كثيرة عن الشيعة، سواء في تحريف القرآن أو في المتعة أو في آل البيت أو في هذا، نريد تعليقا على هذه الأشرطة، كانت حقا أثني عليها بما تعرف، وإن كانت باطلة أذكر عنها ما تعرف، وهكذا بارك الله فيك حتى نصل في النهاية إلى الحقيقة سواء عن طريق هذه المناظرة أو المناقشة أو الحوار أو حتى عن طريق الأشرطة أو الكتيبات، فبالتالي إن شاء الله تعالى نصل إلى الحقيقة التي نريدها جميعا. ثم كذلك ما هو الرج؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرج. ما هو الرج؟ يقول أهل العلم الرج هو القذر، وقيل هو الذنب والإثم والفسق والشيطان والشرك وغيرها مما يشابهها. طيب أذهب الله عنهم الشرك، هل نشك نحن في هذا أن الله أذهب عن علي وفاطمة والحسن والحسين الشرك؟ نعم أذهب الله عنهم الشرك. صار ماذا؟ كان ماذا بعد ذلك إذا أذهب الله عنهم الشرك؟ أذهب عنهم الشيطان. كان ماذا؟ أذهب عنهم الشرك. كان ماذا؟ الذنب القدر. كان ماذا بعد ذلك؟ هل يلزم أنهم صاروا معصومين بعده؟ لا يلزم هذا أبدا، بل نحن نقول إنهم بهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني نالوا عند الله تبارك وتعالى أنه أذهب عنهم رد الشيطان، وأذهب عنهم الشرك، وأذهب عنهم الفسق، وأذهب عنهم الإثم، وأذهب عنهم الذنب، وأذهب عنهم القدر. فالشاهد من هذا كله أننا نقول هب أن الله تبارك وتعالى أرادهم في هذه الآية، ماذا تريد منها؟ هب أن الحديث كذلك، ماذا بعد ذلك؟ المهم دكتور عصام، نحن نريد بعد هذا التطويل في قضية حديث آل البيت، لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لماذا عاد، لماذا كرر، لماذا كذا، قلت لك لم يكرر، وإنما كان يمر عليهم الفجر يذكرهم قوموا صف. وآسف على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
طر عصام وإن شاء الله يجيب إن شاء الله. نسأل السؤال، أنا أمامي الآن سؤال وأرجو أن يجاوب عليه السيد الدكتور عصام. السؤال المطروح أمامي، لحظة أقرأ الرسالة ثواني. هناك سؤال يقول: هل الإمام علي حلل المتعة وعمل بها هو وأهل بيته؟ هذا السؤال دكتور عصام. السؤال الثاني نفسه يقول: دكتور عصام، سمعناك تتردى وتترحم على العلماء، على علماء أهل السنة أمثال أحمد بن حنبل وابن تيمية، فهل هذا التردي والترحم تعتقد به فعلا أم لا، أو مجرد إيش، أو مجرد مجاملة؟ وإذا كان تعتقد به، هل تفعل هذا الفعل أمام الشيعة وعلمائهم خاصة أم لا؟ وإذا كان ذلك، هل أنكرت على من يلعن أحمد بن تيمية؟ أحمد بن أيوة أحمد يقصد يمكن الإمام أحمد وابن تيمية. هذا هو السؤال.
بالنسبة للأخ سيد عصام، أول شيء الجواب على السؤال، بعدين إن شاء الله نعود للرد على الشيخ أحمد. تفضل سيد عصام معك المايك لجواب على سيد الواحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة أنا أقول السائل الذي سألني، هذه المتعة التي برأسك هي حرام، التي برأسك المتعة لها مفهوم وحالي ولها مفهوم إسلامي. المفهوم الإسلامي للمتعة هي نفسها إن كانت بزمان الرسول، لها قوانين وحدود، لها انتهاء، لها عدة، لها قوانين. لكن للأسف إخواننا من الوهابية صوروا المتعة بشكل سنيع، مع أنهم أجمعوا أن الرسول أباحها. فنحن نقول هذه المتعة التي أباحها الرسول، يعني يوجد عدة ويوجد زواج ويوجد فيها قوانين، نفس القوانين التي كانت من الرسول، وإذا كذلك خلف أولاد يكون من نصيب الزوج، وهي زواج. اللهم أن الزواج الدائم ينتهي بالطلاق، وزواج المتعة تنتهي بانتهاء المتعة. وإذا أردت تبحث عن مسألة زواج النسيان، ابحث زواج النسيان، هذه ثابتة في كتاب الله السنة، وفي فقه السنة يذكر الإمام سيد سابق أن فقهاء أهل السنة أجمعوا على أنه يجوز الزواج من يسرى، أي أن أتزوج مرأة لفترة مؤقتة ثم أطلقها بعد أسبوع في نية. فنحن نقول أصلا زواج المتعة أحسن من هذا العمل. زواج المتعة أن تذهب إليها وتقول لها، ويكون على كتاب الله وسنة رسوله، ويكون أصلا كل شيء ثابت وقوانين وعقد شرعي والتزامات وزوجها تماما. أما هذه فهي في الحقيقة كما يقول الإمام محمد رحمه الله في كتاب السنة، هذه خيانة. كيف أهل السنة زوجوا؟ قال إمام أهل السنة رحمه الله: هذه خيانة. قال بل إن الزواج المتعة عند الاثني عشرية أفضل من زواج بنية الطلاق، لأن زواج بنية الطلاق يدمر الأسرة من جهة، من جهة يدمر الأسرة لأنه أسرة فترة أسبوع ثم يطلقها في رأسه بنية به، ثم بعد ذلك في خيانة، والخيانة ليست سيئة. فافتح أخرا ابحث عن كتب أهل السنة تجد الزواج بنية الطلاق، ويجب أن تعرف أن المتعة التي في رأسك يعني بدون القوانين بدون التزامها هذه حرام حرام، لكن أنا أقول المتعة النبوية المتعة التي أباحها الرسول هذه. أما بالنسبة للسؤال الثاني الذي سأله أبو أحمد، لماذا تترحم على التيمية وتترحم على محمد؟ أنا أقول ذلك حقيقة، أنا لست من الفرقة الوهابية التي تكفر غيرها، أنا من الاثني عشرية التي تعفو عن الجميع والتي تطالب دائما بالوحدة الإسلامية. أنا تعلمت أخلاق أهل البيت، أخلاق الأئمة الاثني عشر الذين أوصى بهم الرسول في حديث مسلم، لا يزال الجيل محفوظ ناوية من بعده، وأنا عندي إمامي جعفر الصادق وإمامي الباقر علمني أن أطلق كلمة مسلم على جميع المسلمين، وإنما أسمي الذي يكون منتمي الاثني عشرية أطلق عليه كلمة مؤمن، وغيرهم فهم من المسلمين. نحن نعيش أخلاق أهل البيت، هؤلاء الذين تركهم أهل السنة وتمسك بهم الاثنى عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا إذا تسمعون صوتي بس تعطوني إشارة حتى أكمل حديثي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جعل الميل للفضيلة غريبة في كل إنسان، وجعل حتى مجرمي الحروب يدعون الفضيلة، ولا أريد أن أطيل في هذه النقطة. الأهل شيخ عثمان أراد أن يصر على طرح مسألة كررها مرارا من الجلسة السابقة وفي هذه الجلسة أيضا، وأنا أريد أن أدخل معه في هذه النقطة بالذات. نحن نعذر الدكتور لأنه ركز على أن يكون للحوار مركزية وأن يكون البحث في نقطة محددة، وهي تحديد من هم أهل البيت، أن لا يتشتت الباحث. لذلك أنا أعذر الدكتور عصام في أنه لم ينجرف مع هذه الأجنبية عن الموضوع فعلا. الأخ الدكتور أو الشيخ عثمان الثاني طرح مكررا مسألة تكفير علماء الشيعة أو بعضا منهم الذين ينكرون أو يجحدون الإمامة، وأنا أريد أن أجيبه عن هذه المسألة فقط. أريد أن أبين هل يريد الشيخ عثمان جوابا عن سؤاله المتكرر أو لا. إذا كان يريد جوابا عن سؤاله المتكرر فليعطني إشارة بالرقم 1. لا تريد؟ إذن لا تريد الحقيقة. الحمد لله أنك لا تريد، ولكن لكي يعلم الجالسون والسامعون أنك أنت قلت أنك لا تكثر ولا
نحن اتفقنا يا الهسام أن هناك سؤال فقط، أسئلة أسئلة فقط، ومن حق الشيخ أن يقبل أو لا. تفضل يا شيخ إذا كان عندكم تعليق. تفضل.
أنا طبعا باعتبار أنه قال لا يريد الإجابة فأنا لم أجيبه، ولكن أريد أن أنتقل إلى سؤال. هو قال لا يريد الإجابة، وأنا أردت فقط أن أبين أنه لو كان طالب حقا لقال أريد الإجابة، لكي لا يحكم على جماعة كثيرة بأنهم يكفرون المسلمين هكذا جهارا نهارا ثم لا يريد معرفة الحقيقة. هذا أمر خطير لابد من تحديده في هذه المناظرة، لكي ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. المهم أنه لا يريد الإجابة، أن لا أريد أن أتبرع له بالإجابة، أنا أريد أن أسأل. هو يقول لا يخطئ من يكفر الشيعة، لا يخطئ من يكفر الشيعة. أنا لم أتحدى على أي شخصية موجودة في الغرفة، أي شخصية كانت، والكلام مسجل، ومن أراد أن يحاسبني فليحاسبني.
هو يقول إنه لا يخطئ من يكفر الشيعة. إذن لماذا تخطئ أيها الشيخ من يكفر من يجحد إمامة علي بن أبي طالب؟ كيف تخطئه؟ من كان يكفر الشيعة فله عذر أنه اجتهد، ومن كفر من يجحد، من يجحد، وأنا أدقق على الكلمة لأن الكلمات محسوبة، من يجحد. السؤال أحيانا بل في كثير من الأحيان يكون للتعريض، وأنا أتحدث مع شخص جاء إلى هنا بعنوان شيخ، ولا أتحدث مع الشخص جاء إلى هنا بعنوان أبو علي عمر. إذن كيف لو يكونوا معذورين وأولئك معذورون؟ هذا هو سؤال. كيف تخطئ تكفر غير الشيعة ولا تخطئ من يكفر الشيعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله يا أخ حسين بهذه الغرفة، مشكور على هذه الأسئلة، الله تبارك وتعالى أن يعين على إجابتها. بالنسبة للأخ وسيم يقول أريد أن أجيبك. والله أنا أشكرك يعني اهتمامك بالموضوع، لكن السؤال لم يكن موجها لك، السؤال كان موجها للدكتور عصام، وإذا أردت أن تجيبني فكن مثلا الدكتور عصام ويكون حوار بيني وبينك، وتجيبني على ما أطرح عليك من أسئلة. أنا لا أريدك أن تتبرع عن الدكتور عصام، أنا كنت أريد الدكتور عصام هو الذي يجيب، السؤال موجه له والكلام خرج منه هو، أنا ما قبلت منك هذا السؤال حتى تجيبني عليه، وأنا لا أريد إجابة هذا السؤال. ليس أريد أن أتعلم شيئا وأنت تقول يريد الحق أو ما يريد الحق، يعني أنا أستطيع أن أجيب على هذا السؤال؟ السؤال ليس صعبا يعني، لذلك بارك الله فيك قلت لك لا أريد الجواب منك، لأنك أنت ما وقع منك شيء، لم تقل عنه قولات. لو أنت قلت، لو كنت أناظرك أنت أو أحاورك وأنت قلت الذي يكفر هم الغلاة وهؤلاء هم الذين يكفر، لو وجهت السؤال لك، لكن أنت ما قلت هذا، لذلك سؤالي لك ما له أي معنى. فأقول لك هلا ولا قلت، تقول لي لا ليس غلاة وهلا يكفر ولا يكفر الإمام، انتهى. فالقصد بارك الله فيك أنني يعني ليس تهربا ولا بعدا عن طلب الحق، أنا أعرف أن رأي الشيعة أنه من لا يؤمن بالإمامة كافر، وهذا الذي ذكرته للدكتور عصام، فليس القصد يعني هربا من الإجابة أو هربا من السؤال بارك الله فيك. أما تقول لا يخطئ من يكفر الشيعة، أنا ما قلت لا أخطئ من يكفر الشيعة للطريقة، أنا قلت الدكتور لما نسب لي هذا القول قال لي أنت تكفر من لا يكفر الشيعة، ثم غير كلمة تكفر وقال لا أنت قلت لا تخطئ، لا تخطئ من يكفر الشيعة. قلت له أنا ما قلت أخطئ من يكفر الشيعة ولا قلت أكفر، ما قلت شيئا من هذا، أنا قلت له أنا لا أكفر الشيعة الاثني عشرية، لكن أنا لا قلت هذا الكلام لأن أنا أقول له أنت هذا الكلام تنقله عني لم أقله، ما قلت أنا أبدا أن الذي يكفر الشيعة مخطئ أو الذي لا يكفرهم مخطئ أبدا، لا مدحت ولا ذميت أبدا، ما لي شغل فيهم خليني أتكلم عنهم مخطئون أو غير مخطئين هذا أمر آخر، لكن أنا عقيدتي أني لا أكفر الشيعة الاثني عشرية، هذا ما أعتقده أنا. ولذلك لما ذكر عصام قال أنت تخطئ من يكفر، قلت له لا أبدا ما أخطئهم ولا أخطئ كذلك من يكفر، يعني من الصوبين، يعني الذين يكفرون لا أخطئهم والذين لا يكفرون لا أخطئهم أيضا، لهم رأيهم لكن أنا رأيي أنهم ليسوا بالكفار، هذا الذي أعتقده وهذا الذي أدين الله تبارك وتعالى به.
تفضل الشيخ أبو منتصر. هي تعليق وليس الصف، يعني أنا رأيت المناظرة مع الأسف من طرف العلم يتكلم ومن طرف لا أقول الجهل يتكلم، ولكن هناك تهرب ورش من الأسئلة وهناك لفل ودوران حول موضوع أو موضوعات جانبية، وهذا ينبغي للمناظر، ولم أكن أدخل أريد أدخل هذه الغرفة لأننا كنا ننقل هذه المناظرة الشفيفة مع احترام الجميع في غرفتنا في غرفتنا، ولكن وجه الصراخ دكتور عصام الصراخات أصابت آذاننا، ولذا أنا جيت هنا لأقول يا أخي خفف الصراخ لو تتبعك، وأرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار مرة أخرى، لأننا وقتنا ليس زائد حتى نسمي الصراخات، إنما نريد أن نسمي علما فقط، هذا واضح. إن لم يكن لديك علم فأترك المناظرة لغيرك، من أجبرك على هذا؟ واليوم أنا سمعت ما لم أكن أتوقعه منك، أنا تابعت مناظراتك في وقت رافضة من قبل، ولكن اليوم كان على مستوى جميل جدا، ومع احترامي لك ربما لم تكن محاضرا جيدا. أنا أقولها سؤال الآن، ليس سؤالي تعليقي، ما أوردته من القياس القاسي في المذهب الشيعي، أنت تقول أنت تقيس أمير أهل البيت من الأرض، هذا قياس قاسي، ولا يجوز القياس في المذهب الشيعي، سيما في العقائد، يعني لا يجوز القياس فقيفا بمفهوم المخالفة في أصول الفقه لدى الشعب، فضلا عن العقائد والدين، وهذا أنت ترتبع منهج المذهب المذاهب الأخرى وتخلطه في مذهبك، وهذا تناقض صريح يفهمه أهل أصول الفقه. ثانيا ولذا نرجو مرة أخرى، أنا أريد أن أقصر تماما، أن لا تتركوا وقتنا بهذا الشكل، إن لم يكن لديك علم أترك غيرك يتكلم، نريد نستمع إلى آراء الشيعة ولكن بعلم ليس بالتراث أو بلا دوران. وشكرا.
تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، أقول جزاك الله خير على الأخلاق العالية التي أتيت بها، ونهار الاستدلال والحجة التي أتيت بها ترى، وإذا كان هذا هو ترى فما هو العلم؟ يعني جبت وقلت أننا جاهل، وقلت أنني لم أتي بدليل، وقلت أنني لم أتي بمستند، وإذا كنت لا تستطيع فأتي بغيرك، فأنا أقول أحسنوا عليك وجزاك الله خير على هذه الأخلاق العالية في غرفتكم، وما كان أسلوبنا معكم عندما كنتم في غرفة شيعية، ولكن أن نحن نمتلك أخلاق أهل البيت وأنتم لكم أخلاق، فهذا طبيعي أن تواصلون بهذه الطريقة تكلم، وأنا وجهت أسئلة كبيرة للشيخ ولم يجيبها، وكان يخرج أسرا في أسئلته كيف تريدني مثلا أن أجيب أسئلة معينة رغم أن لم يجيب أسئلة، أي سؤال لم يجيب، وأنا أريد كمان أنه لا بد أن يكون السؤال في إطار كتب أهل السنة. أنا أهتديت إلى مذهب أهل البيت من كتب أهل السنة، البخاري ومسلم والأمهات الستة التي قادتني إلى مذهب أهل البيت، وأنا سأبين عندما نبحث حديث ثقلين سأبين التفصيل. أريد فقط أن أبين أن العصمة فقط تعقيب على مسألة العصمة التي ذكرها، أن العصمة بالمفهوم الوهابي غير العصمة بالمفهوم الإبن عشر. العصمة بالمفهوم الوهابي أحيانا وكثيرا دلالة من النبوة، فإذا قلت عندما كنت أنا وهابي كنت أتصور على الخطوة، إذا قلت فلان معصوم يتخيل في عقلية وهابية أن معنى ذلك أنك تريد أن تقول أنه ليس، لا أريد أن أبعد هذه المسألة، لأنني كنت وهابي كنت أفكر هذه، كنت أنفر من كلمة عصمة لأنها كانت تلازم عندي النبوة، أريد أن أبين مسألة أن العصمة في المفهوم الاثنى عشري غير العصمة في المفهوم الوهابي، لا تلازم النبوة أبدا، بل أن الإمامية أجمعوا وكلماته كثيرة أن من قال أن هنالك نبوة أو نبي أو رسالة بعد محمد فهو كافر خارج عن الإسلام، لا يمس الإسلام بشيء. فأنا أريد أن أقول أنه لا علاقة بين النبوة والرسل، فإذا قيل أن هؤلاء من المعصومين فليس المراد بذلك من الوهابية، المراد بها الحكم الاثنى عشر، يعني حتى يكون المسألة واضحة، لأنه هذه القضية تترك خللا، وأنا لأني كنت وهابي كنت أعاني هذه المشكلة في العقل، ويفكر أنه يوجد مشكلة، أنه يوجد نبوة عند الاثنى عشرية، وبالتالي يترتب عليها قضايا خطيرة جدا. وأريد أن أنبه كذلك إلى قضية ما طرحه البلوشي، أنه هنالك خلط كبير بين القياس المنطقي والقياس عند الحنفية أو عند الشافعية أو عند المالكية، هنالك فرق بين القياسين، فالقياس العقلي المنطقي الموجود في المنطق هذا لا يمكن أن ينكره أي رجل عاقل وهو موجود عند الإثنى عشرية، إلى المرفوض عند الإثنى عشرية أن أأتي بحكم هذا الفرق إلى هذا من دون ما
هذا هو القياس. القياس الذي حاربه أئمة أهل البيت هو القياس الذي سطر من قبل إبليس، كما يقول الإمام الشهر الثاني في الميلاد والنحل أن أول من قاتل هو إبليس، أنه عندما جاء الملائكة وسجدوا لآدم كان من إبليس أن بدأ واستخدم القياس وبدأ يغضب لماذا يسجد له وهو خلق من طين وهو من مخلوق أرقى منه. هذا هو القياس، القياس الذي يؤدي إلى مخالفة الشرع، الذي يؤدي إلى مخالفة الشريعة الدينية. هذا هو الذي حاربه. وأنت تعرف أنه كان قدماء مثلا الإمام على أن القدماء كانوا يلعنون القياس. لماذا؟ ليس القياس المتأخر، ليس القياس بالمعنى المتأخر. القياس الذي حاربه أئمة أهل البيت هو القياس الذي يؤدي إلى مخالفة الحديث الصحيح أو يؤدي إلى مخالفة آية قرآنية. القياس الذي يؤدي لي أن أترك القضية قرآنية أو أترك قضية نبوية من أجل هوى نفسي أو من أجل أنا أريد أن أحكم العقل الفردي من العقل الكلي لمسألة دي.
أكمل صحت منك اللاقت أكمل يا دكتور
أحمد، يعني مو معنى أنه أكمل من العصام يعني شعر هذه الإهانات، يعني ما نعطان أنا أتمنى أن الشيخ عثمان يجيب على هذا الكلام يعني يجري، يعني ما صدر منه أي استعرض أحد منا بكلمة. يعني يا ريت أبو أحمد أنت أمطرق واضع تارك لنا المجال وآية من النقاط عنهم أنا أسبوع لي بجميع ومحمد علي عمين صحيح صحيح صحيح، يعني هل هو الخوف يعني من البلوشي أو غيره؟ ما نعطان هذا الأسلوب. تفضل شيخ عثمان.
أنا حقيقة يعني حزين جدا لما حدث، وخاصة أن هذه الغرفة باسمي أنا، ولا أسمح لأي أحد أن يضرب أي أحد، ولا أسمح لأي أحد أن يكتب أي شيء لأي أحد. فإن كان لابد فاعلا فليذهب إلى بيته وإلى مكانه وغرفته وليكتب ما شاء وليفعل ما شاء. أنا غير راضي أبدا عن كل ما كتب. فرجاء بارك الله فيكم، نحن نريد حوارا علميا، وإن شئتم ألغينا الأسئلة ونستمر في نقاشنا فقط، ولا تكون هناك أسئلة بحيث أنه إذا فتح المجال لهذه الأسئلة أن يكتب من شاء ما شاء. مهما وقع كما قلت قبل قليل وأقول الآن، غرفة الحق ضيوف عندنا الآن، سواء الدكتور عصام أو الأخ طفيق أو الأخ وعد وغيرهم من الذين زارونا في هذه الغرفة هم ضيوف عندنا ولهم حق علينا، ومن حقهم علينا أن نكف عنهم أذانا وأن نتحمل أذاهم إن خرج منهم أذى. فالشاهد من هذا أنا أقول آسف عن الجميع، يعني كل ما وقع أنا أتأسف منه وأنا لا أقبله وأرفض أي أحد أن يكتب أي شيء. رجاء لا أحد يكتب أي شيء إلا من أراد أن يتكلم يريد سؤالا يقول أريد أن أسأل فقط، أما تعليقات لا داعي لها أبدا. رجاء يعني أنا أطلب من الجميع من السنة ومن الشيعة أن لا يكتب أحد شيئا لا تعليق ولا غير، وإنما إذا أراد أن يسأل يقول أريد أن أسأل فقط، وأظن أن الأسئلة حدبت فلان وفلان 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 وانتهى الأمر. كذلك الكلام الذي خرج من السائل المتصل أظن لدكتور عصام هذا لا أقبل به أبدا، وكان كلامه شديدا. أنا تضايقت منه، ودكتور عصام ضيف عندنا وإن شاء الله نفس المضيافة بقدر ما نستطيع، وأقول يعني سامحوني وأعيد وأكرر أسف على ما حدث وإن شاء الله تعالى ما يتكرر. جزاكم الله خير.
طيب أين هو البغدادي؟ البغدادي هو موجود، عامر البغدادي. أرجع عنك النقطة إن شاء الله الآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الطهورين العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ عثمان خميس بارك الله فيكم، باعتبار أن الموضوع كان يدور حول مسألة بالتالي تصب في دائرة الإمامة
كمفهوم عام، ثم بنفس الوقت حسب ما فهمت من الاخوان ما عندكم اي اشكال اذا طرحت بعض الاسئله خارج الموضوع. اسئلتي تقريبا هي ايضا في داخل الموضوع وفي صلب الموضوع وتصب في دائره الامامه. واقعا سماحه الشيخ، نحن الشيعه بعض من اهم القضايا التي فرقت بين الشيعه والسنه هي قضيه الامامه. الشيعه اتبعوا علي واولاد علي، واهل السنه اتبعوا ابا بكر واتبعوا عمر بقريهم بما يعتقدون انهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم من بعده. المساله المهمه في هذه القضيه شيخنا الفاضل، نحن حينما ناتي الى التاريخ وحينما ناتي الى صحاحكم نجد ان هناك مشكله وان هناك تناقض بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب وبين الخلافه التي قامت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نجد ان امير المؤمنين عليه السلام ما كان يعتقد بشرعيه الخلافه، ولذلك تاخر عن الخلافه لمده 6 أشهر، وكان يعتقد بابي بكر وعمر انهما كانا غادرين آثمين خائنين كاذبين. هذه هي عقيده علي بن ابي طالب في ابي بكر وعمر كما صورها لنا صحيح مسلم. اذا راجعنا الى صحيح مسلم نجد ان هناك روايه صحيحه السند تاتي هذه الروايه لتصور لنا عقيده علي بن ابي طالب في ابي بكر وعمر. واللطيف ان هذه العقيده صورها نفس الخليفه الثاني عمر بن الخطاب حينما وجه الكلام الى العباس والى علي، فقال لهما انكما رايتما ابا بكر لما قام ولما قال ان النبي لا يورث رايتما كاذبا غادرا اثما خائنا. اذا علي بن ابي طالب هذه عقيدته بالخليفه الاول.